شركة المرابحة المرينة للتمويل مرينة، حلول مالية رقمية مرينة في كل شيء، في المرابحة والتورق والحلول التمويلية الرقمية اللي تقدمها لك، وحتى في فترة السداد اللي تصل إلى 60 شهر. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة. يا هلا والله، في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة. ضيفنا هو الأستاذ عبد العزيز النويصر، الرجل اللي انضم لأراميكس من 23 سنة وأصبح اليوم المدير العام لها في السعودية. العلامة هي أراميكس، شركة النقل العربية اللي تأسست من 40 سنة وتعتبر السعودية أكبر أسواقها. استشارة هالحلقة عن التخصص والتضامن بين شركات الشحن وغيرها. وإذا سمعت معلومة بالحلقة ذكرتك بواحد، شارك معه رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مرنة، حلول مالية رقمية. حياك الله أبو تركي.
يا هلا وسهلا أبو خالد.
يا هلا وسهلا. خلينا نرجع العام 98، كنت طالب في الثانوي، دخلت أراميكس، بديت كموظف استقبال وكنت السعودي الوحيد. ارجعنا لذيك الأيام.
والله هي بعد تخرجي من الثانوية مباشرة تقريبا انضميت لشركة أراميكس، وكنت يعني لسه صغير بالسن ولا حددت أهدافي العملية والمهنية وش اللي بيصير بعدين. أول ما بديت اكتشفت أني ينقصني مهارات كثير وفي شغلات كثير لازم أبدأ فيها عشان أقدر أتطور في الشركة. فاكتشفت بعدها أنه لازم أكمل دراستي الجامعية، لازم أدرس اللغة الإنجليزية. فابتديت بوقتها أن أنا أتساءل هذول المدراء اللي موجودين في الشركة إيش الأدوات اللي عندهم ما هي موجودة عندي. فبديت بعدها رحلتي في أراميكس أنه أنا أطور نفسي بالعمل وفي نفس الوقت أكمل دراستي الجامعية.
معلش أبو تركي، يعني في ذيك المرحلة غالب الشباب بس يدور له وظيفة اللي يعطونا 500 ألف ريال يضبط وضعه، يشتري شرطة سوني في نهاية الشهر. لكن هل كان فعلا عندك هذا التصور أنه هذا قطاع واعد وأنه أنا أبغى أطور نفسي مهنية من ذيك الفترة، ولا بس كنت تدور شيء تقضي في وقتك زي النوادي الصيفية مثلا؟
لا والله أول شيء كان عندي اهتمام أن أنا أكبر في المجال هذا. طبعا ما كنت أعرف أنه القطاع اللوجستي راح يكون بشكل كبير، بس
حاب الشغلة،
بس حبيت الشغلة وحبيت أني أطور نفسي. يعني أنا بديت راتبي 3500، فبديت أفكر هل أنا 3500 تكفيني أن أقدر أعيش وأقدر أقدر أن أنا أكون عائلة؟ لا طبعا. فكنت أتساءل، وصراحة اللي ساعدني أكثر أنه إحنا في أراميكس كنا نعمل بطريقة العائلة، فكان عندي اللي هم المنتورز أو مرشدين أو موجهين أقدر أسألهم. فأنا بعد ما كملت سنتين في أراميكس صار عندي مدراء وناس معينة أقدر أستشيرهم وأجي أقول أنا أبغى أصير مدير الإدارة الفلانية، وش الأدوات اللي أحتاجها؟ يجي يقول لك والله لازم تسوي 1 2 3، وليس بالداعي أنها تكون بطريقة رسمية على فكرة. يعني مو لازم أنه أنا كاني موقع مع عقد أقول له أنت المنتور حقي، لا هي بطريقة غير رسمية.
وغالبا ينبسطون، يعني
غالبا ينبسطون ويتبنونك أصلا شخصيا.
أنت قبل شوي تقول حنا في أراميكس كعائلة، أنا قبل كم يوم شفت تغريدة في تويتر يقول ترى الشركات يقنعونك أنهم كعائلة عشان تكرف بزيادة عن اللزوم. ففكرة العائلة أن الشركة تكون هي عائلتك وأنك ترتاح في المكان العمل. صحيح. وأنك تنتمي فعليا بكامل شعورك لهذه المؤسسة، هل فعلا واقعية؟
والله أنا بالنسبة لي يعني فعلا واقعية، وبالنسبة لكثير من الشباب. على فكرة أول ما بديت ما كنت أنا السعودي الوحيد، كان في عدد من السعوديين الموجودين. طبعا في توفيق الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين، يعني هذه عوامل لابد منها طبعا.
أنا أقدر أتصور أنه فعلا شعرت أنه أراميكس كعائلتك. ليش؟
نعم.
لأنك من 98 إلى اليوم وأنت في أرامكس تقريبا. صحيح. كمل 23 25 سنة
23 سنة وشوي.
إيه نعم. يعني 25 سنة في بيئة عمل واحدة.
صحيح.
أنا أقدر أتصورها في الجيل اللي قبلنا، جيل آبائنا وأعمامنا، من يبدأ لين يتقاعد وهو في مكان واحد. صحيح. إما مدرس ولا موظف في شركة. صحيح. اتصالات أو غيرها.
صحيح.
لكن يعني أنت في أعمارنا في أسناننا وتركي.
سم.
اللي أنا أشوف الشباب من يتخرج سنة سنتين ثم ينتقل لوزارة، ثم سنة سنتين ثم ينتقل لأرامكو. صحيح. ثم سنة سنتين وإلى آخره. أنا أبغى أعرف فلسفتك أو نظرتك لهذا الموضوع في الاستمرار في مكان واحد أو التنقلات المهنية اللي فيها ترقي.
والله شف، طبعا بدايتي أنا كانت في الHR، فلذلك عندي خبرة في الأمور هذه. التنقل الزائد طبعا غير صحي، ولا أنتقد طبعا التنقل، بالعكس في ناس تنقلت واكتسبت خبرات متعددة وفي الأخير صار عندهم مهارات قوية جدا، لأن برضو التنقل من شركة لشركة له فوائد. لكن لا أحد يعني مثلا أعتقد أنه لازم يكمل أقل شيء سنتين ثلاث سنوات في كل مكان حتى ينتقل لمكان آخر. أي لكن الانتقال الزايد يعني حتى بالسيرة الذاتية، لما تشوف سيرة ذاتية لشخص تنقله كثير هذا ما راح تستثمر فيه أنت، لأن ما عنده ولاء لك ولا عنده ولاء لأحد أبدا، فيحتاج أنك تقضي وقت معين أو فترة معينة لا تقل عن سنتين في مكان معين ثم تنتقل. لكن لا أنتقد الانتقال، بالعكس في ناس ومنهم ناس تعلمنا منهم ولا زلنا نتعلم منهم، صار عندهم خبرات متراكمة.
أنا في بعض الزملاء أعرف وين هم موظفين من بطاقات المعايدة حقت العيد، يرسل لك إياها باسم الجهة.
تغير.
واحد من الشباب كل عيد مرسل لي جهة ثانية، يقول ما شاء الله تبارك الله جنت قلت هي سالفة عيد بس إن نحن بس حنا نروح للشركات ولا.
شوف كوني الآن مدير تنفيذي فهذا شخص شيء مهم بالنسبة لي، لأنظر للناس اللي جاية عندنا، أشوفه متنقل بشكل كبير.
ما تقدر تبني معه مستقبل.
ما أقدر أبني معه مستقبل، لأن أنا أبغى أبني جيل. لما أبغى أبني جيل قادم، لأن إحنا في الأخير ما راح نستمر، إحنا لنا دور سنقوم فيه تجاه المكان اللي إحنا فيه، وبعدين في جيل آخر حيستلم. الجيل هذا القادم إذا ما كان عنده ولاء ولا كان عنده رغبة للبقاء في المكان اللي أنت فيه، خصوصا إذا احتضنته طبعا بدون إهمال طبعا، خصوصا احتضنته، فالمفروض أنه يستمر معي.
جميل. 2007 استثمر وبنى فيكم فادي غندور.
صحيح.
أخذ من كل دولة واحد حتى يحضروا لمرحلة قادمة.
صحيح.
أنت تقريبا استلمت الرئاسة التنفيذية أو الإدارة العامة لأرامكس السعودية في 2017.
صحيح.
لكن الرحلة بدأت من 2007.
والله لا، قبلها أنا طبعا ب 2001 طلعت لأمريكا ولولاية أوريغون الأمريكية، مدينة بورتلاند، قعدت فيها سنة كملت برنامج اللغة، وبعدها بفترة طب تركت كل شيء، يعني رحت تفرغت تفرغ كامل وكملت برنامج اللغة في أمريكا. في 2004 تخرجت من الجامعة، بعدين 2007 ابتدت رحلتي مع أرامكس تكون بشكل جدي، أنا راح أتطور في أرامكس. فإذا حابب أني أعطيك صورة أفضل، طبعا كان المؤسس رئيس الشركة له نظرة أنه لازم نطور جيل قادم في أرامكس، فصار فيه زي الخطة تطويرية لكل أشخاص معينة في الشركة من كل دولة، فكان في ناس من الإمارات، كان في ناس من لبنان، كان في ناس من السعودية ودول متعددة. تم التعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت أنه نبغى هذول الناس نبغى نطور لهم ونبغى نعطيهم برنامج تنفيذي في لبنان، فنبغى نجهز البرنامج هذا. طبعاً البرنامج يحتوي على جميع التخصصات اللي هي المالية والتسويق وإدارة التغيير، فيعني كانت متعددة كتأهلك كإدارة تنفيذية. انضميت أنا البرنامج باختيار من فادي غندور كتجهيز منا لجيل قادم بالسعودية والدول الأخرى، فكنا مجموعة. فالمجموعة هذه لا زالت موجودة برضو في أرامكس. فالميزة عندنا اللي أقول لك أن احنا دائما كعائلة واحدة، أنه أنا الآن أعرف المدير التنفيذي في هونغ كونغ، أعرف المدير التنفيذي في لبنان، أعرف في بيننا علاقة شخصية، نعرف بعض مظبوط.
صرتوا كأنكم منتخب.
كان أي نستفيد من تجاربنا، لأنه كل دولة لها طبيعتها الخاصة وكل دولة تحتاج منتجات خاصة فيها. بعض المنتجات تتناسب مع 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 دولتك وبعضها ما تتناسب، لكن متى تعرف؟ لما يصير في بينك وبين الآخر تواصل ومعرفة. فهذه ميزة نعتبرها احنا في أرامكس.
حتى اعتقد يمكن في الأزمات برضو تدرسون الحالات الشبيهة، اذا في صحيح. أزمة مشابهة صارت في الصين، في هونغ كونغ، في مدري وين، انتم تستفيدون منها، تختصرون عليكم مسافات طويلة.
صحيح. حتى ايام الكورونا كنا كان عندنا اتصال دولي يعني يومي. الاتصال اليومي هذا نتواصل فيه سويا، كل واحد يقول تجاربه وش صار خلال اليوم، خلال حالات كورونا، خلال العقبات اللي صارت، كيف تخطيتوها، كيف يوميا. يعني يوميا كنا نقضي حوالي ساعتين فقط نستفيد من تجارب بعض.
إذا الأستاذ فادي غندور أخذ من كل دولة وصعد منها أشخاص للرئاسة التنفيذية، فأنا اللي أفهمه أنه فلسفة أرامكس في العمل هو تصعيد القيادات وليس استقطابها.
صحيح، طبعا ليس على الإطلاق بالغالب، لأن ليس يعني صعب أنها تطبق 100%. لابد ناس تستقطب، لأن بعض الأحيان تحتاج خبرات من شركات أخرى، تحتاج يعني أنه يكون عندك ناس استفادوا من خبراتهم في شركات أخرى. لكن بالغالب بالغالب المدراء التنفيذيين في أرامكس في جميع مناطق العالم صعدوا، وليس أنهم جو كذا بالبرشوت يعني على مكانه.
أيوة. أنا في عندي استشكالية بس ما أدري شلون أوصلها لك، لكن فعلا هي يعني ألاحظها في بيئات العمل. في مثل عندنا مشهور يقول لك من عرفك صغيرا حقرك كبيرا، وحاشاك طال عمرك. لكن لما تكون يعني في بيئة عمل هم يذكرونك قبل أمس أن تراك كنت موظف عادي مثلنا مثلك، اليوم جاي تسوي نفسك علينا مدير أهدى من كذا. فقيادة التغيير في منظمة يعرفونك من كنت صغير قد يكون صعب، هذا تصوري. صحح لي إذا أنت ما واجهت هذه الإشكالية والتحدي.
لا والله لم أواجهها، بالعكس بالعكس، زي ما قلت لك أنا، بما أن عندك موجهين وجهوك في الشركة كيف تتطور وكيف تنتقل من مرحلة لمرحلة وتوصل لمدير تنفيذي، فصدقني الناس هذولي هم أكثر الناس صفقوا لك وباركوا لك، لأنهم كان يعتبرونه جزء من نجاحهم هم. يعني جزء من نجاحهم هم أنهم كونوا شخص في السعودية مثلا.
بس أنا ما أتكلم عن الموجهين، أتكلم عن زملاء العمل في نفس الفئة أو في الفئات.
لا أبدا، بالعكس والله، خلال على مدار السنين الواحد يفرض احترام على الناس ويخلي الناس تؤمن فيه، إذا كان هو آمن في نفسه وقدراته الشخصية أنه راح يصير في يوم من الأيام. بالعكس لما قال له كل تشجيع.
طيب أنت كنت تخصصك امتداد موارد بشرية، صحيح؟
صحيح.
هل كان هذا التخصص الأفضل لتسلم القيادة التنفيذية، أم ترى أن القيادة التنفيذية لابد أن تمر على تخصصات أخرى مثل التشغيل العمليات صحيح. حتى تنجح في القيادة التنفيذية؟
لا لابد، يعني أنا أذكر رئيس الشركة الحالي اللي هو عثمان الجدة، أنا دخلت عليه في يوم من الأيام تقريبا في يعني بدايات الألفينيات، يمكن 2001-2002، وكان هو مدير عام الشركة بالسعودية. أنا سألته سؤال، قلت له أنا أبغى أصير مدير الشركة في يوم من الأيام، إيش اللي المفروض أسويه؟ أحتاج منك بس تعطيني توجيهات، إيش اللي المفروض أسويه؟ فهو قال لي عندك اثنين، عندك العمليات التشغيل وعندك المبيعات، لازم تبدأ تطلع مع البياعين وتتعلم كيف تبيع، ولازم تقضي وقت مع العمليات. فكان عندي هالنظرة دائما ان انا لازم ابدا اعرف العمليات واعرف المبيعات عشان اقدر اتطور، اذا ما عرفت الاثنين هذولي عمري ما راح اتطور. فكنت عارف الادوات اللي لازم احتاجها على اساس ان انا اوصل لمدير في يوم من الايام، وبناء عليها بنيت الدورات اللي احتاجها، الأشخاص اللي أكون قريب منهم أتعلم منهم، لأنه في ناس عندها خبرات ما هي سهلة، وهذول عشان أنت تقدر تستفيد منهم يحتاج أنك تكون قريب منهم تتعلم منهم. الواحد ما ينجح لحاله، النجاح يتطلب دائما أنه أنت تتعاون مع ناس آخرين يفيدونك بخبراتهم وعلى أساس تقدر تتطور وتنجح.
جميل. الأستاذ فادي غندور في بودكاست فنجان قال أنه في تقريباً 75 واحد من اللي تركوا الشركة هو كان على تواصل معهم وأسسوا شركاتهم المستقلة.
صحيح.
هل تفكر يوماً ما في تأسيس شركتك المستقلة؟
لا والله حالياً لا ما أعتقد، لكن هذا شيء أنا أفخر فيه كما يفخر فيه أستاذنا فادي غندور، لأنه هو أستاذنا في أرامكس صراحة، تعلمنا منه الكثير وتعلمنا من رؤيته للشركة، كان يرى نجاح الشركة في أيام معينة ورأيناها بعيوننا. ووجود عدد من الزملاء فتحوا شركات وابتدوا عملهم الخاص، هذا شيء يعني احنا داخليا طبعا كشخص بمعرفتي لهم الشخصية أفخر فيه، واتمنى لهم التوفيق والمنافسة. وحتى لو نافسونا ترى المنافسة شيء جيد، ما هو شيء يعني عائق أو يغيظنا أو يسبب أي نوع من أنواع يعني أن أنا ما أبغاهم ينجحون، لا بالعكس نجاحهم شيء جيد والمنافسة في السوق جيدة، لأنها تبني المنافسة تبني أنك تقدر تطور خدماتك سواء التقنية أو الموارد البشرية، فهي شيء جيد وبالعكس أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله.
جميل. أنا خليني أنتقل لي تجربة القطاع والعلامة التجارية، لكن قبل أن ندخل في العلامة التجارية لازم نفهم القطاع نفسه، قطاع النقل واللوجستيات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. في عندنا مؤشر الأداء اللوجستي كمؤشر عام لتطور المملكة العربية السعودية في هذا المجال. أنا ودي بس تعطيني نظرة عامة عن تموضع المملكة في خدمات اللوجستية سواء داخليا أو حتى خارجيا كمنصة عالمية.
ممتاز. بداية خلينا نعرف الخدمات اللوجستية. يعني الخدمات اللوجستية هي إدارة عملية تدفق البضائع من منطقة المصدر إلى منطقة الاستهلاك في وصولها للمستهلك النهائي. فخلال الفترة هذه تنتقل من مرحلة الميل الأول إلى الميل الأخير حتى تصل للمستهلك النهائي. المملكة ولله الحمد ومن ضمن الرؤية، كان من ضمن أهم أهداف الرؤية الانتقال من رقم 55 في العالم إلى أفضل 10 اقتصادات في العالم من ناحية مؤشر الخدمات اللوجستية. فلذلك كان نصب عينها التطور في الخدمات اللوجستية، فلذلك ترى ندلب ووزارة النقل لديها حراك كبير في مجال الخدمات اللوجستية، وأكيد بالتأكيد حنرى قفزات كبيرة في مؤشر الأداء اللوجستي. طبعا إذا حكينا عن مؤشر الأداء اللوجستي في له عناصر مهمة. طبعا إذا تبغى نرجع وراء على مؤشر الأداء اللوجستي، هو من قبل البنك الدولي. البنك الدولي من عام 2007 بدأ بقياس الأداء الخدمات اللوجستية في الدول، وبناء عليها يطلع مؤشر هذا تقيس عليه الدول تقدم الخدمات اللوجستية لديها. طبعا له عناصر مهمة، أهمها اللي هي البنية التحتية، الجمارك، الوقت المستغرق وصول الشحنات، سهولة وصول الشحنات، جودة الخدمات اللوجستية، القدرة على تعقب الشحنات حتى وصولها للمستهلك النهائي. فهذه العناصر الستة هي أهم العناصر اللي يقاس عليها المؤشر الخدمات اللوجستية. فلذلك ترى مثلا الآن مبادرة الجمارك التخليص خلال ساعتين، هذا حراك حكومي، حراك حكومي في سبيل تحقيق هدف معين. ولله الحمد ندلب ووزارة النقل طوروا كثير من الخدمات الخاصة باللوجستيك لحد ما نوصل لمراكز متقدمة. طبعا إذا بتقيسها عالميا عندك ألمانيا هي الأول دائما في الخدمات اللوجستية، وخليجيا عندك الإمارات. لكن أنا متأكد جدا جدا أن إحنا راح نحقق هدفنا بالوصول لأفضل 10 دول بالخدمات اللوجستية.
وانت قاعد تجيب قاعد أحاول أستشف من سؤالك، هل حنا لسه في بداية الطريق ولا أكملنا تقريبا جزء كبير من التشريعات والتنظيمات؟ يعني هل حنا خلاص تقريبا جاهزين بس المسألة مسألة وقت؟
والله لا زال في بعض التشريعات. يعني مثلا إحنا كشركة نقل سريع كنا سابقا تابعين للبريد كمشرع، بعدين انتقلنا إلى هيئة الاتصالات، ثم الآن انتقلنا لهيئة النقل، وهذا شيء إيجابي لأنه إحنا حتى بالغرفة التجارية لما كنا نناقش كلجان بالغرفة التجارية، اللجنة الوطنية أو لجنة الرياض أو غيرها، كان يهمنا أنه إحنا كلنا نكون تحت مظلة واحدة. والمظلة الواحدة لما تكون أنت تحت مظلة واحدة فمن السهل أنك توجيهك لتحقيق هدف، لأن أنت إذا كنت تحت مظلة قطاعات مختلفة يعني أنت فأنت صعب توجيهك لهدف واحد. الآن كلنا الحمد لله صرنا تحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فصار من السهل توجيه القطاع تحقيق أهداف معينة، فهذا شيء إيجابي. وهذا شيء تغير مؤخرا بالانتقال إلى وزارة النقل، فالتشريعات قاعدة تتغير بسرعة. يعني ما أعتقد أن التشريعات عائق، وإحنا في طريقنا لتحقيق الهدف، وأعتقد متأكد أن إحنا نحقق الهدف هذا إن شاء الله.
بإذن الله. وجود سبل حاليا البريد السعودي وهو جاهز ينهض وعندهم البنية التحتية، وأنا أعتقد أنكم ترون سبل كعملاق، عملاق ربما كان نائما في فترة من الفترات الآن قاموا بيأكل السوق. فهل وجود سبل بالنسبة لكم مقلق؟ هل وجود سبل كمنافس تابع للحكومة يأكل من حصة القطاع الخاص والشركات الأصغر؟
لا لا أبدا، بالعكس يسعدنا تطور سبل، والسوق كبير ويتسع للجميع، ولله الحمد ما واجهنا أي مشاكل من ناحية سبل، في سواء في المنافسة مع العملاء أو مع الجهات الحكومية. كنا سابقا بالسابق غير راضين عن تواجد سبل لما كانت هي المشرع والمنافس في نفس الوقت، وهذا طبعا كان قبل 2018، كان هو المشرع في نفس الوقت ينافسنا في السوق، فكان فيه تضارب مصالح بيننا وبينهم. لكن لا بالعكس، حاليا سبل قاعد تطور بشكل سريع، وبالعكس هذا شيء يسعدنا يسعدنا. والمنافسة بالسوق، على فكرة على طاري المنافسة، إذا حاب أتكلم عن المنافسة، المنافسة جدا صحية طالما في مشرع قادر على ضبط السوق. يعني السوق بس يحتاج فقط ضبط بالمنافسة العادلة، إذا صار في منافسة عادلة خلاص يصير الباقي كله وشو، كله تقنية وابتكار وإبداعات داخل الشركات أنها تكون الأفضل.
أنا والله بتركي قبل شوي لما سألتك عن 75 اللي طلعوا أسسوا شركات، قلت حنا مبسوطين أنه ينافسون أرامكس. الآن سبل تقول حنا مبسوطين مرة أنه ينافسون أرامكس.
إيه.
أنا ما أدري، اللي يحب الفلوس مهم مبسوط بالمنافس أو أنه واثق بخدماته واثق بقدراته يعني.
بس أنت كشركة لازم تعرف أنه في الأخير هو سوق مفتوح ومجال متسع للجميع،
ولازم تتأقلم مع هذه الحقيقة.
جهز نفسك لك جميع الاحتمالات ووجود منافس.
أنت قبل شوي تقول كنا شركات بريد وصرنا شركات نقل سريع أو خدمات نقل سريع. أنا كمتابع من برا القطاع ما أعرف، كلهم واحد ما في فرق، فأودي أعرف شو الفرق بينكم، بين سبل، بين تطبيقات التوصيل، بين شركة البحري في النقل البحري، يعني وش الفروقات الداخلية في القطاع بين الشركات؟
طيب اشرح لك اياها بالتفصيل، انا تفصيل تاريخي. كان سابقا لما كنا تابعين للبريد السعودي يعني كمشرع، كانت تصاريحنا مكتوب فيها نقل الطرود الغير بريديه، فكان غير مسموح لنا كشركات ان احنا ننقل تحت ال 35 كيلو. طبعا هذا على الورق، بس بالواقع كانت كل الشركات تنقل كل شيء، ما كانت عائق بالنسبه لنا، بس كان في مشكله تشريعيه اللي هي تحت ال 35 كيلو، هذا خاص بالبريد السعودي فقط وليس خاص بالشركات الأخرى. فكان الترخيص تبعنا ينص على أنه إحنا شركات نقل الطرود غير البريدية. بعد كذا لما انتقلت لوزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات كمشرع، تعدلت التصاريح فصار اسمها الطرود البريدية وغير البريدية، أو سموها البريدية اختصار. طبعا احنا ما احنا شركات بريد، احنا شركات نقل سريع، ننقل كل شيء تحت ال 35 كيلو وفوق ال 35 كيلو، وهذه مشكلة تشريعية. طبعا في تفاصيل قانونية داخل الامور التشريعية الخاصة بالبريد.
بس اقدر افهم ليش حكرها الاقل من 35 على البريد السعودي؟
كان يرى المشرع في هذاك الوقت انه البريد كبريد تحت ال 35 كيلو خاص بالبريد الحكومي اللي هو البريد السعودي، والشركات الأخرى ليست من اختصاصها الموضوع هذا.
أوكي.
بس طبعا هذا يختلف عن كل دول العالم الأخرى، في أمريكا وفي كل الدول الثانية كانت الشركات العالمية تنقل كل شيء، بس يعني كان في رأي قانوني في هذاك الوقت مختلف عن الرأي الحالي. والله الحمد الأمور قاعدة تتغير الآن، احنا انتقلنا إلى هيئة النقل، وفي نقاشات بيننا وبين هيئة النقل على التعديلات. هيئة النقل متفهمين جدا الموضوع هذا، وعارفين أنه إحنا لسنا شركات بريدية، وأنه لازم يصير فيه تعديل بالتشريعات، لأن الحين أنت عندك صار تشريعين، إحنا نخضع تشريعين وعندنا ترخيصين، ترخيص من 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 هيئة النقل خاص بالبريد، وترخيص اللي هو نقل طرود والمهمات عبر الطرق البرية بالمملكة اللي هو النقل الداخلي.
عجيب.
التشريعات مختلفة بين الاثنين، لكن إحنا نخضع الاثنين. السؤال احنا نختار
متضاربة لو في جزئية بسيطة،
في بعض التضاربات الخاصة بالمسؤوليات، مسؤولية المستهلك، المسؤولية القانونية، المسؤولية المالية وتفاصيل أخرى. طبعا هيئة النقل متأكد جدا أنه خلال الفترة القادمة حتغير التشريعات هذه بحيث أنها توحد، وأعتقد أنها قريبا حتنحل، بس لا زالت مشكلة تشريعية موجودة بس حتنحل إن شاء الله.
طيب يعني من المشاكل برضو دائما اللي نعاني منها في السعودية، أنا أتذكر على مدى 10 سنوات أنه يعني الوصول للمستهلك أو الوصول للعميل غير مجهز من ناحية البنية التحتية. أتكلم الآن عن العنوان الوطني، مشروع أطلق قبل 4-5 سنوات، هو مشروع جبار، لكن لما سولفت لك عنه قلت لي هو مشروع جبار ولكن
صحيح.
ما كأنكم مستفيدين منه.
صحيح.
احنا كنا نشكي انه في الولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله تبارك الله من 2-3 العنوان العميل توصل له دايركت، توصل لغرفته.
صحيح.
لكن عندنا تضيع وتلف وتدور وتدور الدور فهو اي طابق واي شقة واي فلة.
صحيح.
ليش ما انتم مستفيدين من العنوان الوطني؟
والله شوف، العنوان الوطني زي ما تفضلت مشروع جبار، مشروع رائع وكلنا ندعمه. يعني حتى لما تواصل معنا البريد السعودي بخصوص حملة إعلانية مشتركة أنه إحنا ندخل فيها لتبني العنوان الوطني، كنا أول الشركات المبادرة في الموضوع هذا، ودخلنا معهم في حملة كبيرة جدا لتشجيع الناس أنها تستخدم العنوان الوطني، خصوصا بعد ما ظهر العنوان الوطني المختصر. يعني العنوان الوطني كان طويل، الآن العنوان الوطني المختصر يعني أهون من العنوان السابق، وبالإمكان أنك تكتبه بطريقة أسهل. لكن مشكلة العنوان الوطني أنه لازم يتبناها الطرف الآخر اللي هو المستهلك. يعني أنت كشخص، أنت هل تحفظ العنوان الوطني؟
ما أحفظه، بس موجود، أنسخ من الملاحظات.
تنسخ من الملاحظات. متى اضطريت أنك تستخدمه؟ لما كان عندك استخدامات في أبشر أو شيء حطيتها، لكن بعد كذا استخدمته؟ ما استخدمت، استخداماتك بسيطة له. اللي صاير أن المستهلكين نفسهم ما يحطون العنوان الوطني في بعثهم الخاصة فيهم إلا ما قل. طبعا لو نحسب النسبة، الناس اللي تحطها حاليا حوالي 5% حتى الآن،
5% فقط من المستهلكين يستخدمون العنوان الوطني.
المستهلكين طبعا يتعاملون معنا، أنا لا أعلم عن الشركات الأخرى، لكن يتعاملون معنا 5% اللي يضطرون. وعلى فكرة بعض كثير مواقع إلكترونية لا تجبرك أنك تحط العنوان الوطني، تعطيك الخيار تحط العنوان الوطني أو تحط شيء مختصر. ليش؟ لأنه في التجارة الإلكترونية أنت عندك سلة، والسلة هذه يحتاج أنك تملأها ثم تروح للدفع وتدفع، فيحاولون هم ما يكثرون،
قلل عليك الإجراءات،
قلل عليك الإجراءات ويقللون الخطوات. فأنا أعتقد العنوان الوطني ماشي بالطريق الصحيح. طبعا في جهود كبيرة من البريد السعودي بخصوص العنوان الوطني، وإن شاء الله يعني أكيد أنها حتثمر، لكن في مرحلة من المراحل حتوصل لأقرب للإجبار أنك تحط العنوان الوطني في أشياء كثيرة. يعني خلاص تبدأ حياتك تتوقف إلا ما تحط العنوان الوطني. وأعتقد أنها هذه من ضمن خطتهم، أنها يعني راح تصير في يوم من الأيام العنوان الوطني شيء أساسي لك أنت، مثل ما هي صارت قانونيا في العقود لابد أن وجود العنوان الوطني الخاص فيك، فراح تكون حتى في البريد. فلما حتصير حتكون شيء رائع بالنسبة لنا. ليش؟ لأن أنا أقدر أخطط الطريق حتى تبع السائق وصوله إلى المنازل، يعني وهذه يوفر علي تكلفة الوقوف.
بس هل الصعوبة ووجود 5% فقط من الناس اللي يستخدمون معكم كأرامكس فقط لأنه إجراءات الدفع وإجراءات الطلب اللي في المتاجر الإلكترونية ما يبغون يعقدون الموضوع؟ هل هذا فقط السبب الوحيد؟
لا شوف، طبعا هي تحتاج دراسة الأسباب. وأعتقد أنه البريد السعودي دارسين الموضوع وعارفين الأسباب وعندهم خطط للموضوع هذا. لكن بالنسبة لي أنا كشركة نقل أتعامل مع واقع حالي، واقعي الحالي أنه أنا 5% من الموجودين هم اللي يحطون العنوان الوطني. فأنا لما أجي أجبر السائق عندي أنه هو يوصل على العنوان الوطني، يعني أنا بعض الأحيان ألام، يعني أعطيك معلومة، نلام يقول لك واحد يقول لك أنا حطيت العنوان الوطني بس السائق حقكم ما جاني على البيت على طول، أرسل لي رسالة أنه أنا
أرسل لوكيشن،
وهذا يزعج بعض الناس ومن حقهم طبعا. لكن أنا عشان أغير سلوك السائقين عندي لازم النسبة تكون عندي أكبر. يعني أنا السائق أكيد متعود أنه يرسل لوكيشن، لأنه نسبة الناس
من كل 20 واحد بس هو اللي
بالنسبة الناس اللي يحطون العنوان الوطني بسيطين. فأنا عشان أغير سلوك السائق وأجبره على موضوع هذا يعني لازم يكون عندي نسبة
معتبر
أعلى يعني بالموضوع هذا. وإن شاء الله نحن بالطريق، والبريد السعودي قاعدين يبذلون جهود رائعة، وإحنا صراحة ومن هنا أنا أقول لهم إن إحنا جاهزين لأي جهود برضو بالعون الوطني، لأنه هو مشروع وطني جبار ولازم ينجح.
جميل. برضو على طار البنية التحتية، إحنا نشوف القطارات اليوم قاعدة تربط المدن السعودية.
صحيح.
هل أنتم قاعدين تستفيدون من القطارات؟
لا والله حتى الآن لا. أظنهم غير جاهزين لبيع المنتج هذا للشركات، لكن أنا أتمنى. يعني لو تشوف الحين الطرق بالمملكة الآن في إشغال كبير من شركات مثلنا، حنا وشركات مماثلة بين كل طرق المملكة. يعني أنا
شلون غير جاهزين وأنتم مصدر دخل رهيب بالنسبة لهم؟
يمكن عندهم أولويات أخرى غير شركات النقل السريع، لكن في تواصل، ما أنكر في تواصل بيننا وبينهم بحيثين بين المنتج، لكن نتمنى أن يكون بأسرع، لأن أنا تقلل علي التكاليف. بالتأكيد تقلل علي التكاليف، أنها أقل من أنه أنا عندي مجموعة تركات تجوب شوارع المملكة، أنها توصل لكل مناطق المملكة المختلفة وبتكاليف عالية جدا، وأنا عندي قطارات تمشي لأماكن معينة أنا ما أستخدمها. لكن نتمنى أنه خلال الفترة القادمة يكون في تواصل بيننا وبينهم، بحيث أنه نطور منتج نعبي فيه القطارات بمنتجاتنا لتوصل نقاط معينة. أكيد طبعا القطار ما يوصل لكل النقاط المملكة، لكن أقل شيء نبدأ بالنقاط الموجودة.
نعم.
الناس النقاط الموجودة نبدأ فيها، وإحنا جاهزين للتعاون.
يعني في رأيك أنكم ما استفدتوا من القطارات إلى الآن بسبب تأخير العاملين في القطارات الأطراف الأخرى؟
ليس بسبب تأخيرهم، أظن عندهم أولويات هم. يعني هم الآن بدأوا بالتشغيل، وتشغيلهم على بعض مناطق جديد، وتشغيل يأخذ وقت لنجاحه في بعض المناطق. يمكن بنوا منتجات لشركات أخرى، لكن بالنسبة لنا كشركات نقل سريع حتى الآن لم يبنى المنتج هذا لاستخدام من القطار بشكل فعال لتقليد.
طيب أجل بإذن الله يعني يسمعون منكم ونرى بإذن الله أرامكس على أرامكس وغيرها من الشركات على قطارات المملكة قريبا.
بالتأكيد.
خلينا ندخل جوا أرامكس. يعني تشغيليا داخل أرامكس، يعني أنا أتذكر لما كنا ندرس في الجامعة جينا على مادة في سلاسل الإمداد.
صحيح.
وكان الدكتور يشرح لنا ويقول إذا تعلمتوا البرايسنج استراتيجية واستراتيجيات التسعير لشركات الطيران، فكل الشركات والقطاعات الأخرى سهل عليكم. أنا بالنسبة لي تشغيليا أعتقد أنه قطاع النقل وقطاع خدمات النقل وشركات الشحن من أصعب وأكثر القطاعات صداعا من الناحية التشغيلية، فأنا ودي تعطينا بكل بساطة أرامكس وشلون تشتغل.
نقدر نبدأها نقطة نقطة، لأن في عدة نقاط مهمة تشغيليا. أول شيء تكاليف العالية، أنت الحين عندك المملكة مترامية الأطراف، يعني عندك عندنا رحلات تطلع من جدة إلى مناطق الجنوبية، عندنا رحلات تطلع من الرياض إلى جدة، لأن الحين حتى الآن ترى أغلب شركات النقل السريع تخلص في منطقة الرياض، ومن منطقة الرياض تنطلق على مناطق المملكة. فأول شيء عندك التكاليف الخاصة بالنقل بين المدن، واللي تحتاج تنظيم داخلي مهم جدا لضمان الكفاءة في الموضوع هذا. طبعا النقطة الثانية عندك اللي هي نقطة التنظيم اللوجستي، بمعنى الحركة المرورية في أوقات توقف الشاحنات بين المدن، لأنه الآن في مناطق المملكة في أوقات معينة توقف فيها الشاحنات ولا تقدر تدخل المدن، فهذه لازم تقدر تحسبها وتحسب تكاليفها وتحسب كيف طريقة دخولها. هيئة النقل حاليا تعمل على نظام بحيث يسمح للشاحنات الخاصة بالشركات الدخول في وقت المنع، لكن النظام لسه ما بعد اكتمل بشكل كامل 100% بحيث أن نقدر ندخل، فحتى الآن المنع موجود. فأنت تحتاج أنك تنظم نفسك وسائقينك على أنها راح توقف على أطراف المدن في أوقات معينة لحد ما تدخل. طبعا من أهم الأشياء كمان العوامل الطبيعية، لما يصير فيه أمطار، لما يصير فيه أي شيء ممكن يعيق وصول السائقين، هي تحتاج إدارة كبيرة تهتم بالتفاصيل هذه. عندك التأخير اللوجستي، يعني في حال صار مع السائق أي حوادث أو تأخير في إيصاله للشحنة لأسباب معينة، هاي تحتاج إدارة تتأكد من كفاءة الموضوع هذا ووصولها بالشكل المناسب. ففي تفاصيل كثيرة جدا تدخل في الموضوع هذه، وتدخل في موضوع الصعوبات.
إيه بس أنا أبغاك تعطينا سر المهنة، يعني شلون تشتغل أرامكس، كيف قادرين أنكم تقللون التكاليف وترفعون الجودة وتحسنون الخدمة، يعني وين الأماكن اللي مسببت لكم صداع وهدر تشغيلي إن صحت التسمية؟
طبعا الهدر التشغيلي أهم شيء فيه طبعا تكاليف الوقود والتحكم في حركة السائقين، يعني كل سائق له حركة معينة ينتقل من نقطة لنقطة، هذه تحتاج شخص متخصص يهندسها بطريقة معينة تأكد أنه ما في هدر من ناحية الوقود، وهذه من أهم الأشياء اللي نحن نهتم فيها. الشغلة الأخرى من أهم الأسباب الهدر إذا ما يكون عندك سيارات واقفة أو معدات واقفة، فإذا عندك سيارة واحدة واقفة معناها أنت في عندك مشكلة، فأنت لازم تأكد أن السيارات اللي عندك كلها والمعدات اللي عندك كلها تعمل بكفاءة كاملة وشغالة على مدار اليوم، بحيث أن يكون المردود عليك مضبوط ولا يكون فيه هدر من الموضوع هذا. الشيء الثالث عندك المخازن، وقت تأكد من أن تخزين بطريقة مبتكرة، تستغل المساحة بطريقة مبتكرة بحيث أنك تخزن بطريقة فعالة، لأن بعض الأحيان عدم استخدام الموارد اللي عندك، أن أنت عندك موارد كبيرة، شركة ضخمة مثل أرامكس عندنا أكثر من 3000 موظف، فعندك موارد كثيرة، عندك معدات، عندك سيارات، عندك مخازن، هاي تحتاج كفاءة.
أنا بعطيك أسئلة فضولية من عندي، يعني دقيقة كذا تدخل شوي في التشغيل. هل يوم من الأيام ممكن أنت تطلع شاحنة من الرياض إلى مثلا حفر الباطن وفيها شحنة واحدة بس، لأنك ما تبغى تتأخر على العميل وما تبغى تقعد تجمعها، فتطلع شاحنة على شحنة أو على طرد واحد؟
تحصل في حالات معينة إذا كان عميل مهم جدا للشركة ومستعد انك تتخطى.
إذا انا اللي طالبها، انا عميل غير مهم، تخلوني اسبوعين ثلاثه؟
لا، هي عندنا يوميا تركات تطلع اصلا، فهي مجدوله اوريدي، يعني موجوده ومجدوله، فما عندك مشكله في الموضوع هذه، ما راح يكون فيها تاخير لانها اصلا هي مجدوله من ضمن خطه العمل الخاصه فينا. بالنسبه للهدر، اذا نرجع للهدر، طبعا في شغلات خاصه بالابتكار والتقنيه، وهي شغله مهمه جدا جدا جدا. الابتكار ممكن يكون من ثلاث أطراف، يعني أول شيء في ابتكار داخلي عندك، أنت تبتكر وتطور بحيث يكون عندك كفاءة عالية. الطرف الآخر اللي هو عميلك ممكن يكون عنده ابتكار بحيث أنه يكون بكفاءة أعلى، يعني مثلا أنا عملائي الآن البنوك، عملاء السفارات، عندي عدد معين من الشحنات كتشغيليا أسلمها يوميا. حاليا البنوك راح تستغني قريبا عن البطاقات البلاستيكيه، صح ولا لا؟ يعني واضح انه في الطريق حتستغني عن البطاقات البلاستيكيه. الشيء الاخر عندك السفارات، الاتحاد الاوروبي اعلن قبل فتره بسيطه انه التاشيره حتصير رقميه، ما عاد يحتاج انك ترسل جوازك ويختم عليه من السفاره. فانت عندك عميلين مهمين، بنوك وسفارات، خلال السنوات القادمه حتختفي، ما عاد رح تحتاج النقل، فصار في ابتكار من 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 طرف عميلك راح يتسبب في نقص الديماند اللي عندك، ما راح يصير عندك طلب. فسؤال عندك الآن يفرض على نفسك تشغيليا، هل أنت جهزت نفسك؟ لأن أنت عندك موارد ضخمة، الموارد هذه انبنت على قدرة تشغيلية معينة، فلازم تجهز نفسك من الآن أنه هذا راح يطلع منك.
اي نعم. طب عطني ابتكارات من عندكم انتم داخليين، يعني بالنسبه للشغله سهله، تاخذ الطرد وتوصله للجهه، يعني وين تبتكر وش ممكن تسوي؟
طيب انا هذه يدخلنا لتفاصيل اخرى خاصه بالتجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه فيها موسميه. الموسميه معناها انت كشركه نقل لازم تكبر وتصغر بناء على الموسم، ما تقدر تحط عندك تكاليف ثابته مستمره. التكاليف الثابته مستمره معناها انت في نهايه السنه حتطلع خسران، فلذلك لازم يكون عندك ابتكار في كيف أنك تكبر في أوقات المواسم. فطلعنا بطرق معينة بحيث أن نقدر نزيد السعة الاستيعابية عندنا، فطلعنا بمنتج اسمه فليت، أرامكس فليت. أرامكس فليت هذا يعتمد على اقتصاد التشاركي، مثل التطبيقات اللي حقت التوصيل الخاصة بالاقتصاد الشاركي. لدينا حاليا، طبعا الناس يمكن ما تعرف، لدينا حاليا 33 ألف سعودي مشترك في خدمة فليت جاهزين للتسليم لأرامكس. أنا متى استخدمهم؟ أنا استخدمهم في أوقات المواسم بشكل أكبر. طبعا استخدمهم خلال أوقات غير المواسم عشان أخلي المنتج حي وموجود وجاهز لاستقبالي، لكن في المواسم أعتمد عليهم بشكل كبير، لأن أنا عندي تكلفة ثابتة من ناحية العاملين، وعندي شركات مشغلة برقم اثنين، شركات مشغلة تعاون معاها في المواسم بحيث أن يستفيد منها. رقم ثلاثة الجيش الهائل هذا اللي هم خدمة فليت، اللي هم أستخدمهم في أوقات المواسم بحيث أني أوصل لكل الشريحة الكبيرة هذه. لما تنتهي المواسم أرجع أنا أصغر بطريقة معينة بحيث أني أسيطر على تكاليفي، لأن ما في موسم، الموسمية طبعا محددة معروفة، رمضان نهاية السنة، هذه أهم موسمين في السنة، رمضان وتخفيضات نهاية السنة اللي هي توجد في الدول الأوروبية وأمريكا بتنعكس علينا، لأنه الحين صار في عندك جيل جديد موجود قاعد يتابع كل شيء يحصل فيك، لو في تخفيضات في ولاية معينة في أمريكا يدري أنا.
إيه بس ال 33 ألف بالنسبة لهم مش المغري أنهم يشتغلون معكم مؤقتا؟
المغري بالنسبة لهم دخل إضافي، أنا أقلل شروطي بالنسبة لي عن تطبيقات اللي هي موجودة، هم يشترطوا موديلات معينة، أنا أقلل شروطي بحيث أني أجذب شريحة معينة غير قادرة أنها تجيب دخل إضافي بشروط أقل. وإضافة إلى ذلك والأهم في الموضوع هذا، أنك أنت بعض الأحيان تكون أنت ساكن بالحي، فأنا بالنسبة لي أنا يهمني أنك تكون ساكن بالحي أكثر من أنك تكون ساكن بعيد. ليش؟ لأنه في اقتصاد التشاركي لما يكون المسافة أقل معناها أنا راح تكلفني أنت أقل، فأنا ما راح أوديك السلي ولا منطقة بعيدة عشان تروح تأخذ شحنة وتروح توصلها لواحد في حي الياسمين، فأنت عندك مشوار رايح ومشوار جاي فحتكلفني تكاليف عالية. فأنا في فليت حدرس الموضوع وحتأكد أنك بعطيك شيء توصل لحارتك، تروح لأقرب فرع لأرامكس في المنطقة الياسمين تستأخذه وتسلمه، بالنسبة لك شيء سهل أنك أنت قاعد توصل لمنطقتك اللي أنت تعرفها جيدا.
طيب قبل شوي أنت تكلمت عن التجارة الإلكترونية وكنا نتكلم عن التشغيل، خليني بعطيك حالة مزدوجة زي ما سألتك قبل شوي عن الطرد الوحيد في الشاحنة. لو عندنا مثلا طرد من أبها، متجر في أبها بيرسل الواحد في تبوك، وش الرحلة اللي يمر فيها في أرامكس
من أبها
لتبوك؟
إلى
أبعد نقطتين في السعودية،
إلى تبوك. من أبها إلى تبوك تطلع من أبها إلى مركز فرز العمليات في جدة، ومن جدة تطلع إلى تبوك. هذه رحلتها التشغيلية يوم ونص ويواصل.
أسرع طرد وصلتوه بحياتكم في أرامكس كم؟
اللي ما يعرف الجميع أنه كل الخدمات موجودة عندنا، يعني أنا عندي استعداد أني أوصل خلال ساعتين أو خلال ساعة.
نقدم هذه الخدمة.
إذا الطرف الآخر طلبها مني أنا أقدمها. كثير من الناس تعتقد أنه أرامكس، لأن الناس دائما تربطها في تطبيقات الأكل، تطبيقات اللي هي تطلب منها من المطعم وتوصل. لا، إحنا طريقتنا بالعمل مختلفة بشكل جذري. يعني أنا بالنسبة لي أنا عندي عقد مع عميل آخر، سواء العميل هذا عالمي أو موجود في السعودية. العميل هذا طلب مني أوصل الشحنات خلال فترة معينة، يعني مثلا خلال أسبوع، خلال 15 يوم، خلال 21 يوم، تختلف العقود. ودائما العميل يطلب مني لا يقل عن أسبوع. ليش؟ لأن أقل تكلفة بالنسبة له، وبالنسبة لي أنا أقدر أقيسها على قدرتي التشغيلية اليومية. فأنا إذا عندي مثلا 200 ألف شحنة يوميا أسلمها في المملكة مثلا، فأنا أشوف قدرتي التشغيلية اليومية، أقيس على كل يوم، أحط قدرة معينة يسلمها للعميل هذا.
واضح.
لكن الناس تعتقد أنه أنا هذه الخدمة الوحيدة اللي موجودة عندي. لا، أنا جميع الخدمات موجودة عندي، أنا مستعد أوصلها خلال ساعة، خلال نفس اليوم، خلال اليوم الثاني، لكن كل سلعة ثمن، فأنت لازم تدفع لي الثمن، ثمن وصولها للطرف الآخر بالطريقة هذه.
يعني اللي أفهم منك ومن كلامك متكرر سواء عن فليت 33 ألف أو حتى عن هذه الخدمة، أنه في عندكم خدمات كثيرة، أرامكس متنوعة، ما هي بخدمة وحيدة، لكن ما في حد قاعد يطلبها.
صحيح.
لسبب
انت تتكلم عن تجارة الكترونية بشكل محدد
اوكي
وليس عن الشركة بشكل عام. اذا حكينا عن الشركة بشكل عام
فهي مستخدمة يعني
فهي مستخدمة وكذا. الناس عرفتنا بالميل الاخير او بالتجارة الكترونية لها ارتباط بالمستهلك النهائي، لكن احنا عندنا خدمات اخرى، عندنا الشحن الجوي، عندنا خدمات اللوجستيك والتخزين، عندنا خدمات التوصيل السريع الدولي، عندنا خدمات التوصيل الداخلي، كلها موجوده واغلبها ليس لا له على ما له علاقه بالتجاره الالكترونيه. الناس عرفت ارامكس كبراند لانه ارتبط في الشركه اللي قاعد توصل له من المتاجر
من وجه الاستهلاك الفردي، لكن ما يعرفون الجانب الفردي. الاخر من صحيح. في البي تو بي
صحيح.
طيب انتم من يعني بديتوا وانتم قرينين لي أو عفوا من بدأت التجارة الإلكترونية وأنتم قرينين لها أرامكس تجارة إلكترونية
صحيح.
ومن بعد كورونا الوضع تغير كثير وتولدت شركات مرة كثير، يعني كل يوم يومين نشوف سواء شاحنات في الطرق أو حتى نشوف إعلانات في السوشيال ميديا عن شركة نقل وتوصيل سريع، وكل واحدة تعطي خدماتها وكل واحدة تعطي ميزاتها التنافسية. أنتم كأرامكس وش تغير عليكم بعد كورونا وش ميزاتكم التنافسية اللي تقدر يعني خلينا نقولكم تنافس فيها في السوق اليوم؟
صحيح. طبعا في تغيير كبير من ناحية التجارة الإلكترونية قبل وبعد كورونا. أهمها الدفع عند الاستلام. الدفع عند الاستلام كان قبل كورونا كان يمثل تقريبا بالنسبة لعملنا حوالي 70% دفع عند الاستلام.
تتفردون بهذه الميزة كنتم؟
لا، من سنوات طويلة وشركات أخرى كانت تقدمها، تفردنا فيه في سنوات معينة لأن احنا بدأنا الخدمة هذه، أول ناس بدأ الخدمة هذه احنا بدأناها في المنطقة، بعدها جاء شركات منافسة لأنها مش سهل تطبيقها. إذا ناس قدرت تضبط الكاش اللي هو متدفق للشركة ومفروعها إليها، ففي شركات كثيرة قدمت الخدمة هذه. إحنا في أرامكس بعد كورونا صار العكس، صار الآن الدفع عند استلام حوالي 30% 20% قل. ليش؟ لأنه خلال الكورونا صار في دفع حكومي واهتمام بعدم حمل الكاش. بعد في الناس ما تحب حمل الكاش، وكانوا جت فترة كانوا يقولون أنه ممكن ينقل الكورونا فما يحتاج أنك تسلم كاش، فهذه جت خير لأنه النقد ما كان شيء جيد للتجارة الإلكترونية، كان وجوده شيء
كان مخاطرة
علينا وحتى على المستهلك، ولا كان شيء جيد في التجارة الإلكترونية. فبدأ هذا بعد الكورونا ينتهي. طبعا الشغلات اللي احنا ادركناها بعد الكورونا أهمية التوزع الجغرافي لفروعنا، فطلعنا بعدة منتجات داخلية. يعني احنا كنا قبل الكورونا حوالي 60 فرع في مناطق المملكة، بعد الكورونا انا عندي الان اكثر من 600 نقطة استلام
ما شاء الله
للعملاء، منها 300 فرع خاصة بأرامكس، منها 160 صناديق للاستلام، ومنها شيء نسميه احنا سبوت، بمعنى وهذه من خلال المكان هذا هي دعوة لأي شخص راغب ان يتعاون معنا. في ناس عندها مقاهي، محلات، بقالات، عندها رغبة انها تطلع دخل اضافي، انا ما عندي مشكلة اتعاون معها كمنطقة تسليم. ليش؟ لان انا اكتشفت انه وإحنا كشركة أرامكس اكتشفنا أنه إحنا لازم نكون قريبين من العميل، لأن فيها تقليل من التكلفة علينا وفيها أفضلية من العميل. العميل يفضل قرب المكان له للاستلام، وحتى حنا الساعة اختبعنا لما يحب يسلم مكان لمكان يكون المنطقة قريبة فأقل تكلفة علينا.
إيه نعم.
فأقل تكلفة علينا.
يعني إحنا كنا نتكلم مع واحدة من شركات التمويل في واحدة من الحلقات وطرحت عليه هذا السؤال، لأن أعتقد أنه ينطبق بشكل كبير على شركات الشحن، دائم مغضوب عليهم العملاء ودائم زعلانين عليكم ودائما رضا العميل بالنسبة لكم صعب أنك تحقق رضا، لأنه يعتقد أنك لو جبتها له من بكرة وكان يعتقد أنك لازم تجيبها له اليوم. لو مثلا حتى في توقيت أثناء اليوم كان ينتظرك الساعة 9 جيتها 9:30 هو جدا زعلان منك. فكيف قادرين تديرون مزاج ورضا العملاء في شغلتكم الصعبة دي؟
والله شوف احنا يعني خطينا خطوات، يعني انتقلنا من مراحل بدايات التجارة الإلكترونية. اذا تبغاني اشرح لك بدايات التجارة الإلكترونية، احنا كنا في أرامكس في بداية الألفينيات عام 2000-2001 كان عندنا شيء اسمه الكتالوج، كان في شيء اسمه الجي سي بني، تعرف الجي سي بني؟ الجي سي بني يجي كتالوج، الكتالوج هذا تطلع عليه وتختار تقول أبغى القطعة ذي أبغى القطعة ذي، وإحنا نجيبها له من أمريكا. لحد ما توصل السعودية. بعدين تطورت الخدمة صارت اسمها شاب ذا وورد. شاب ذا وورد صارت الواحد يقدر يجي يقول والله أنا أبغاك تروح لي للمتجر الفلاني في لندن تشتريه لي وترسله لي على السعودية، بس لازم تجي المكتب وتجي تقول لي أنا أبغى أشتري القطعة ذي ونروح نشتري له ونبنى على رسوم معينة. طورت الخدمة بعدين لحد ما وصلت لشيء اسمه شوبنشيب. شوبنشيب حاليا مملوكة لأرامكس، من هذاك الوقت تقدم خدمات صناديق بريد في أكثر من 26 دولة. 26 دولة هذول تقدر أنت تشتري منها منتجات وكأنك ساكن فيها، يعني نعطيك عنوان أو بريد كأنك ساكن في تايلند في بانكوك، تقدر تشتري من بانكوك المنتجات اللي تبغاها، لأن أغلب المنتجات المحلية ما ترسل لشيء محلي، ما ترسل دوري، فترسل للصندوق هذا بعدين ترسل لأرمكس. اللي أنا أبغى أوصل له أنه إحنا اكتسبنا يعني بدينا تجارة إلكترونية من أولها حتى الآن، لذلك اكتسبنا خبرة وتعلمنا، لأن إحنا كنا في بداياتنا إحنا كشركات كنا شركات ترى بي تو سي، كنا نتعامل مع شركات ما كنا نتعامل مع أفراد، فإحنا كان الأفراد كان شيء جديد علينا، تعلمناه تدريجيا، تعلمنا كيف نقدر نتعامل مع الفرد يختلف عن التعامل مع الشركة. التعامل مع الفرد يحتاج طريقة تسويقية مختلفة، يحتاج قنوات مختلفة سواء قنوات اتصال أو قنوات رقمية، فهذه كلها تعلمناها وتطورنا لحد ما وصلنا الوقت الحالي. فأعتقد أنا أنه اللي كان يصير ب 2018-19 من استياء من العميل أو ذوري
هو بالضبط الآن كان سؤالي ملغوم بتدهر. ترى على اللي قاعد يصير يعني نذكر قبل فترة في السوشيال ميديا انتشرت مقاطع قريب من العيد أنه أرامكس جابوا العيد، زعلانين الناس وانتشرت المقاطع في السوشيال ميديا وتهشتقتوا والحالة حالة.
صحيح.
وش سويتوا في ذاك الوقت؟ كيف عالجتوا الموضوع؟
أول شيء خليني أقول لك شو اللي صار. اللي صار أنه طبعاً في التجارة الإلكترونية في موسمية، والموسمية هذه أهمها رمضان ونهاية السنة زي ما قلنا. في 20 رمضان في عام 2019 في حملة إعلانية لأحد أكبر المتاجر اللي تعمل معنا نجحت، بمعنى صار عنده طلب
وتوهقته فيه
وهو
توهقته في نجاحه.
أعطيك التفاصيل الآن. اللي صار أنه نجحت الحملة الإعلانية وصار عنده طلب ضخم، طبعا متجر عالمي مو محل، صار فيه طلب ضخم. الطلب الضخم هذا ما كان فيه استعداد له كبير وغير متوقع، غير متوقع. المشكلة الأكبر اللي صارت أنه إحنا فينا في بيننا وبين المتجر هذا ربط تقني، والربط التقني يخلي المتجر، لأن المتجر نفسه صار عنده مشكلة في استيفاء هذه الطلبات بشكل سريع، يعني هو فجأة جاء طلب ضخم. فوش اللي صار يخلق بوالص، البوالص هذه بناء عليها يرسل للعميل انه شحنتك وصلت لأرامكس، رغم انه فعليا على الارض هي ما وصلت لأرامكس في ذاك الوقت. اي فهذه مشكله تقنيه طبعا حليناها لاحقا، فهذه طبعا هو الموضوع تعلمنا منه. اللي صار وشو لاحقا، طبعا اللي صار لاحقا انه احنا صرنا اذا انا في متجر عندي ربط بيني وبينه يجيك رساله تجي تقول الشحنة هذه تم خلق بوليصة لكن لم تسلم لمكتب أرامكس في المصدر، يعني اللي يتعامل مع أرامكس يعرف الرسائل هذه، رسالة تجيك لم تسلم لمكتب أرامكس، بعدها بفترة يجيك رسالة ثانية تم تسليم الشحنة هذه إلى مكتب أرامكس في المصدر. هذه ما كانت موجودة في 2019، كان هو يخلق بوليصة وتطلع. طبعا مو عذر لنا أنه إحنا يعني كان في خطأ في العمليات في الاستعداد،
بس كيف عالجت الأزمة؟
عالجنا الأزمة. هذاك الوقت كان في تجمع كبير في فرع جدة. فرع جدة كان من ضمن الأخطاء اللي احنا تعلمنا منها انه احنا ما كان عندنا لفرع واحد رئيسي، وكان توجه الناس كلها على الفرع هذا، وصادفت في هذاك الوقت على أول عشر الأواخر حتى مركز اتصال عندنا صار في تعطل بالاتصالات. يعني صار في تعطل بالناس اللي تتصل علينا، صار يعني ما يرد التليفون، فصار في حالة ذعر. فناس بأعداد كبيرة توجهت للمكتب تبعنا. وأول شيء سويناه أنه احنا جبنا شركة لإدارة الحشود.
إدارة حشود؟
نعم، كانت تعمل بملاعب كرة القدم. وعندهم خبرة في إدارة الناس، لأن أول شيء عندك
اللي قدام المكتب قصدك؟ بتصفون الناس في الناس قدام المكتب.
يعني عندك شغلتين، عندك شيء اللي هو حل سريع، وعندك دروس مستفادة تبني عليها شيء تقدر تسوي للمستقبل.
طيب أول شيء جبتوا شركة إدارة حشود للناس اللي واقفين برا، بس أنا لو كنت واقف برا بقول يا جماعة لا تنظمونا، أعطونا شحناتنا وخلصوا علينا. فشلون أعطيتهم شحناتهم؟
أنا عشان أعطيه شحناته لازم أول شيء ينظم دخوله عشان ما يصير في تدافع في الدخول.
طيب
طبعا الجهة المنظمة في هذاك الوقت اللي هي هيئة اتصالات مشكورة صراحة، أرسلت لنا فريق تعاون معنا بشكل كبير، وكان حتى يعطينا توجيهات بكيف احنا نقدر نتعامل مع الموضوع هذا بشكل أفضل. حطينا شاشات في كل المنطقة تبين الأرقام متى الواحد يقدر يستلم شحنته وخل الوقت المتوقع استلام شحنته. لحد ما استلموا أن أغلب الناس شحناتهم في هذاك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك جبنا فريق من بعض مناطق المملكة إلى فرع جدة واشتغلنا 24 ساعة. يعني احنا آخر
قلبتوا 24 ساعة،
آخر أيام رمضان عملنا 24 ساعة.
وقتها الرئيس التنفيذي وين كان؟ أو المدير العام اللي هو
أنا كنت، أول ما صار الموضوع في الرياض، بعدين خلاص توجهت لجدة، كنت لازم على رأس العمل مع
عيدت الشباب. هناك في جدة
عيدنا في جدة ليلة العيد، رجع يعني صباح العيد رجعت للرياض. لكن الحمد لله أنه احنا انهينا الموضوع بسلام، بحيث الناس استلمت شحناتها بطريقة كويسة، وكان في دروس مستفادة. يعني أول شيء سويناه بعد العيد إن إحنا شو اللي استفدناه من الدرس هذا. مدينة مثل جدة لوجستيا لازم تقسمها إداريا وعملياتيا إلى عدة مناطق وليس فرع واحد. صار عندنا عدد كبير من الفروع في جدة، بالإضافة لذلك صار عندنا 5 مناطق عمليات. الموديل الخاص في الميل الأخير، الخاص بأن عندك مستودع كبير في منطقة معينة، والمستودع هذا هو اللي ينقل لجميع مناطق المنطقة هذه أو جميع الأحياء المنطقة هذه، هذا انتهى. الموديل اللي لازم يصير الفترة القادمة هي الأقرب بما يسمى المخازن المظلمة أو الدارك ستورز، هي تكون مناطق عمليات موجودة. يعني جدا الحين قسمناها حاليا إلى 5 مناطق إدارية، كل منطقة فيها منطقة عمليات. منطقة العمليات هذه ينطلق منها السائقين لأقرب نقطة في مدينة جدة. فاللي صار أنه أنت صرت أقرب للعميل، صرت توصل له بشكل أسرع، والعمليات جنبه، وحتى لو حب أنه يستلم أنت قريب منه.
أبربط جوابك هذا بجواب سابق في بداية الحلقة لما قلت 2007 اجتمعنا ثم صرنا منتخب لقيادات أرامكس، ثم صرنا نستفيد في أثناء كورونا.
صحيح.
عن أو من تجارب الدول الأخرى إيش سووا إيش ما سووا.
صحيح.
في 2019 في هذه الأزمة هل استفدتوا من تجربة دولة أخرى؟
صحيح. ما أنكر صراحة استفدنا من تجربة أستراليا ونيوزيلندا في الموضوع هذا. أستراليا ونيوزيلندا عندهم الموديل هذا الخاص في المناطقية والدارك ستورز والمخازن المظلمة في كل منطقة، فتلاقيهم دولة أستراليا تلاقيها مقسمة إلى مناطق صغيرة 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 جدا. وحتى عندهم المناطق هذه لتقليل التكاليف ما تكون تابعة لأرامكس نفسها، تكون ناس وكلاء يشتغلون معاهم في كل منطقة، وعندهم طريقة لربط المناطق هذه ببعض بحيث أنه توصل لكل منطقة وتتسلم، وكل واحد يكون متحمس كأنها البزنس العائلي. يعني أنت كل منطقة يكون فيها بزنس عائلي خاص في أرامكس، براند تلاقي مثلا أرامكس بس هو فعليا مملوك لعائلة. العائلة هاي تلاقيها متحمسة، الأبناء يشتغلون وعندهم عاملين هم يسلمون الشحنات في المنطقة هذه، فمقسمة إلى مناطق صغيرة. المناطق هذه كل منطقة توصل لأهل منطقتها، فتلاقي عندك لو تشوف الشبكة الخاصة بأستراليا تلاقيها شبكة كبيرة جدا جدا جدا، لكن الناس كلها مبسوطة لأن التوصيل سريع.
واضح.
المنطقة قريبة، الدارك ستور قريب منك.
واضح. وانت تتكلم قبل شوي عن 33,000 خلينا نسميهم فريلانسرز أو مش موظفين رسميين في أرامكس، نتكلم الآن عن نموذج أنه التعاون مع الأسر المحلية، هذا ما يزيد عندك مخاطرة السيفتي أو مخاطرة المخاطرة ب مثلا الطرود الثمينة أو المفقودات أو شيء معين زي كذا؟ كيف تدرون المخاطرة؟
أول شيء بالنسبة للذهب والنقد وطرود الثمينة، إحنا غير مصرح لنا بنقلها، فشركات النقل السريع لا تنقلها، فعندنا حدود معينة في القيمة. الشيء الآخر طبعا حيكون عندك هامش من المخاطرة بالتأكيد، بس يصير عندك إدارة جودة تهتم بالتفاصيل بشكل يومي والتواصل مع المندوبين بالموضوع هذا، وبالأخير تطلع مربح. بالأخير تطلع مربحة ومفيدة للطرفين.
جميل. لو نتكلم عن المستقبل قبل لا أروح للاستشارات، أنتم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أظن بديتوا توصلون بالدرون، إحنا ما نشوفها بمقاطع اليوتيوب ترى. كيف التجربة كانت ومتى تعمم على كل المملكة؟
شوف، اللي أحب أوضحه أن إحنا بدينا في عمان وبدينا في الإمارات وكنا جاهزين نبدأ بالسعودية. بدينا التواصل مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومشكورين ما قصروا صراحة، ربطونا مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وإدارتها ورحبوا جدا بالفكرة. وحنا حاليا لم نبدأ على الأرض بشكل نهائي، لكننا جاهزين، وخلال الشهر القادم راح تبدأ الدرونز والسيارات ذاتية القيادة العمل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وإن شاء الله ترونها قريبا
بإذن الله. بس وش المستقبل لقطاع النقل؟
المستقبل إن شاء الله مشرق بدعم حكومي واضح، توجه حكومي واضح. إحنا نمر حاليا بمرحلة جدا مهمة، وهي صراحة سهولة وصولك للمسؤول الحكومي، ومن خلال الغرف التجارية. إحنا بالغرف التجارية كأعضاء في اللجنة الوطنية واللجان الأخرى نجد صوتنا مسموع دائما من الغرف، من جهة الحكومية. ولو طلبنا اجتماع، وحتى كانت في السابق كنا نقول والله التشريعات، ماني قديم في القطاع، فكنا نقول التشريعات هذه صعب تغييرها وهذا صعب تغييره. الآن ما في شيء صعب مع وجود هدف واضح ورؤية واضحة.
بحكم أنك جبت طاري الغرفة وأنت عملت في لجان الغرفة، وش الجدوى والنتيجة اللي أنت قاعد تشوفها من عمل الغرف، خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات؟ أنت قلت قبل شوي عندنا ترخيصين ونعمل على تشريعات من جهتين. الغرفة وش قاعدة تسوي في تحسين هذا القطاع وفي نقل المملكة العربية السعودية كمنصة لوجستية عالمية؟ أنتم كقطاع خاص وش قاعدين تسوون؟
اللي صاير حاليا طبعا الغرفة اللجنة الوطنية برئاسة مهندس خالد البواردي، وهو رجل فاضل وتعلمنا منه الكثير صراحة. عملنا على خطة لوجستية مفصلة كيف نطور القطاع ونطور جميع الجوانب الخاصة بالقطاع، وبناء عليها بدأنا اجتماعات مع الجهات الحكومية لتعديل في التشريعات ومحاولة ضم القطاع ليكون تحت مظلة واحدة وهي وزارة النقل. لقينا تجاوب كبير من معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر وأصحاب معالي الوزراء، لحد ما وصلنا إلى تطوير كبير في القطاع. فالغرف قامت وتقوم حاليا بدور فعال جدا بإيصال صوت القطاع الخاص للمسؤول الحكومي. وزي ما قلت لك، ما نحن في مرحلة ذهبية اللي تحتاج فقط عمل جاد صادق يرغب بتحقيق شيء من قبل سواء الموظف القطاع الخاص أو إدارة القطاع الخاص والموظف الحكومي، وهذا شيء موجود حاليا.
وش تذكر ملف عملتوا عليه في الغرفة وشعرت أنه في تقدم ملحوظ قاعد يصير في الملف، يعني نتيجة لفضل الله عز وجل ثم عملكم في الغرفة؟
والله كان في ملف مهم جدا، اللي هي عملنا مع هيئة الإحصاء، جلسنا مع هيئة الإحصاء وطلبنا منهم حصر للجهات اللوجستية وما يسمى باللوجستيك، لأن مفهوم اللوجستيك مفهوم مطاطي يعني ينطبق على قطاعات كثيرة، وفي ناس تطلق على نفسها شركات لوجستية وهي لا تندرج، وفي شركات لوجستية لا نعتبرها شركات لوجستية. فأول شيء قمنا فيه في الغرفة اللي هو تعريف اللوجستيك والخدمات اللوجستية والخدمات اللي تندرج تحتها، مثل النقل السريع الميل الأخير والجمارك والموانئ وجميع النشاطات هذه. فقمنا بحصرها، وبناء عليها قمنا بالتواصل مع هيئة الإحصاء وقلنا لهم نبغاكم تطلعونا القطاعات هذه كيف نقدر نضمها تحت مظلة واحدة، كيف نقدر نعرف من هو اللوجستي ومن هو الغير لوجستي. فقمنا بالعمل مع هيئة الإحصاء على إحصاء الموضوع هذا وتعريف متكامل اللوجستي.
جميل.
واللي قامت مشكورة وزارة التجارة لاحقا باعتماده في تعريف الشركات اللوجستية.
جميل. وش سويتوا للمجتمع
في شركة أرامكس؟
نعم
والله احنا بالنسبة للاستدامة هو شيء مهم جدا في أرامكس، وانبنى معانا مع مؤسس الشركة فادي غندور، لأنه مهتم شخصيا بالموضوع هذا في بداياته، وحاليا ما له علاقة بالشركة بما أنه طلع من مجلس الإدارة ومن رئاسة الشركة ومن ملكية الشركة، لكن بنى عندنا مفهوم الاستدامة وأهميتها للمجتمع والتواصل مع المجتمعات، لأن احنا نتعامل مع مجتمعات مختلفة، في مجتمع الإماراتي، مجتمع السعودي، مجتمع دول مختلفة، فأنت عشان تقدر تتواصل مع المجتمع بشكل أفضل وتقدم شيء للمجتمع لازم تقدم مبادرات.
هل في مبادرات؟
كان في مبادرة خاصة فينا قدمناها للرياضة والرياضيين، حيث وقعنا عقد مع صاحب سمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد في عام 2012، وقمنا بتجهيز منصات ذوي الاحتياجات الخاصة في 3 ملاعب بالمملكة، كانت إهداء من أرامكس إلى أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث أنهم يستطيعون استمتاع بالمباريات. كانوا سابقا يجلسون على المضمار، وكان مشكلة المضمار في خطورة عليهم أنهم ممكن تجي عليهم كورة، ممكن تسبب لهم بأي مشاكل في المضمار، فقمنا في ذاك الوقت في بناء منصات خاصة فيهم حددت من هيئة الرياضة وقتها، وبنينا طبعا أسانسيرات بحيث أنهم يستطيعون الوصول. وكان في وقتها قعدنا حوالي 2-3 سنوات كان في فريق من أرامكس موظفين كانوا يشتغلون كمتطوعين أنهم يستقبلون ذوي الاحتياجات الخاصة يوصلونهم منصة، وبعد ما تخلص المباراة يطلعونهم للمنصة.
جميل.
هذا أحد المبادرات اللي إحنا قمنا فيها اللي هي لازالت موجودة، ولا كان يهمنا على فكرة أنه إحنا يذكر اسم الشركة بشكل كبير أو أنه إحنا نبرز أنفسنا إعلامينا عملنا وكذا، كان هو شيء صادق إحنا قدمناه بصدق، ونتمنى أنه تكون الفئة الغالية هذه استفادت منه. هذا أحد المبادرات. طبعا فيه الجمعيات الأيتام بالمملكة عندنا نتعاون معهم جميعا، نعطيهم مبالغ مادية للشحن والنقل مجانية، نعطيهم خصومات خاصة، عندنا اجتماعات معهم. في جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية احنا نخزن لهم جميع المعدات الخاصة بالترميم مجانا في مخازن أرامكس. في عندنا كثير من المبادرات.
جميل. أنا أتذكر لما سألنا عن التبرعات أرامكس تقريبا في الزلزال التركي الأخير، أظن أغلب الفروع عندكم في دول العالم جمعوا تبرعات، إلا أنتم في السعودية قلت لنا إحنا ما جمعنا تبرعات لأنه في نظام عندنا. صحيح. بمنع جمع التبرعات.
صحيح.
لفت انتباهي وقتها أنه كيف ممكن الرئيس التنفيذي أو كيف يجب على الرئيس التنفيذي أنه ما يكون فقط متخصص في عمله بقد ما هو مستوعب السياسات العامة في البلد، مستوعب إيش اللي قاعد يصير، مستوعب إيش السياق اللي هو قاعد يتحرك فيه. فيعني أبغى منك كلمة قبل أن نطلع الاستشارات للرؤساء التنفيذيين في المستقبل، إنه هل يجب إنه يفهم ويركز في عمله في تخصصه في قطاعه، أم أهم بالنسبة له أن يفهم السياق العام؟
والله شوف، السياق العام طبعا مهم، وهذه اللي انبنت عليها أرامكس أنه دائما المناطق مستقلة في قراراتها. فعندنا الفيدريشن ستركتشر اللي هو الإقليمية في طريقة الإدارة، فأنت كمدير للسعودية أنت مسؤول عن السوق المحلي اللي أنت فيه، تبني عليه منتجات خاصة فيه، تبني عليه سياسات خاصة فيه. ليش؟ لأنك أدرى بما يحصل بالبلد وأعرف بالسياسات الحاصلة بالبلد. لديك طبعا الصلاحية ليست مطلقة في حوكمة أكيد، لكن عندك صلاحيات إلى درجة معينة بحيث أنك تصدر قرارات تتوافق مع البلد هذا ومنتجاته وعملائه المميزين اللي هم يختلفون عن عملاء اللي في دول نعم. أخرى. فاستفدنا من بنية الشركة في طريقة إدارتها في التعامل مع الأمور هذه.
جميل، خلينا نطلع نسمع الاستشارات.
تفضل.
تحية طيبة لبودكاست غرفة الرياض، ضيفكم الكريم الأستاذ عبد العزيز النويصر، معكم سلمان عبد العزيز السلمان، رائد أعمال لي تجارب بتطبيقات والتجارة الإلكترونية. حاب أوجه 3 أسئلة للأستاذ عبد العزيز. أولا، ما هي رؤيتكم للتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وأصحاب المتاجر الإلكترونية المعتمدة على التوصيل من منظوركم كمقدم خدمات لوجستية؟ السؤال الثاني، تعاني الشركات الناشئة من عدم قدرتها ماليا من التعاقد مع كبار الشركات اللوجستية، وأيضا عدم مقدرة بعض الشركات اللوجستية الصغيرة على تحقيق تطلعات الشركات الناشئة من حيث جودة الخدمة. برأيكم هل يوجد طريقة لسد هذه الفجوة؟ أخيرا، ما هي تطورات المتوقعة البنية التحتية للخدمات اللوجستية المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030؟ شكرا.
طيب، التحديات اللي تواجهها الشركات الناشئة؟
بتكلم عليها من منظور لوجستي أو من منظور الشركات الناشئة؟
من منظور لوجستي.
من منظور لوجستي أهم شيء اللي هو لازم يصير اللي هو بنية تحتية متكاملة خاصة بتوصيل لشركات التجارة الإلكترونية. الآن بدأ يطلع اللي هو مفهوم تواجد الشركات النقل، وابتدينا نراه في الأحياء والمناطق الخاصة فيها بحيث أنها تكون أقرب للعميل. واللي حيصير قريبا أنه إذا عندك شغلات عليها طلبات متكررة راح تكون موجودة، يعني إحنا كشركات نقل برضو حيصير عندنا منتجات في الفترة القادمة. لأنه أنت الحين كل متجر إلكتروني بالذات المتاجر الكبيرة عندها منتجات تباع بشكل يومي وعليها حركة يومية. فاللي التوجه اللي حيصير قريبا أنه وابتدى، يعني هو ابتدى في بعض العملاء ابتدى يطلب من عندنا، صار يقول لك والله أنا عندي العطر هذا عليه طلبات دائما من مناطق معينة، هل حنستمر احنا كشركة نقل نروح نستمر ناخذه من عنده ونوصله؟ أكيد راح يكون في تطور في القريب العاجل من ضمن شركات الميل الأخير، أنه يكون في دارك ستورز أو مخازن مظلمة موجودة في مناطق معينة.
هل هذا في البال؟ هل أرامكس تخطط على أنها تكون متجر يعتمد على البيانات الضخمة اللي جمعتها من كل المتاجر؟
المفروض اللي هذا حيصير وبدأنا نعمل عليه وبدأ يطلب بنا. وحتى تطبيقات التوصيل الأكل بدأت بالموضوع هذا حتى قبلنا. فأنت الحين بعض الأحيان بعض المناطق بالمملكة بتلاقي متجر عليه لوحة ما تعرف شو هو، لما تدخل تلاقي مثلا منتجات معينة، لو تسألهم تقول وش هذولي، يقول لك هذا عليها طلبات مستمرة فلذلك هي متواجدة بالحي هذا.
صح.
نفس النموذج راح يطبق على شركات النقل السريع.
سلمان كان يسأل يقول لك أنا وصلت مرحلة الصغار ما يخدموني والكبار ما يبغون يتعاقدون معي، فش سوي في هذه الحالة؟
شوف أكون صريح معك يعني واضح معك، اللوجستيك في الميل الأخير يمر حاليا بمنافسة حادة جدا. منافسة الحادة هذه سببها عدة أسباب. طبعا بعد قبل الكورونا إحنا كان عددنا الشركات بسيط اللي هو توصل، بعد الكورونا صار في عدد كبير من الشركات صارت توصل، وهذا شيء صحي لا يمنع. لكن إحنا كشركة صار لها سنوات بالسوق، وليست شركة ناشئة، شركة خلاص ناضجة وتبحث عن الربح، ولا يمكن تبيع شيء إلا يكون مربح. في شركات أخرى لها نظرة أخرى، يعني في شركات لها نظرة أنها تبغى حصة سوقية، فلذلك بعض الأحيان تبيع أقل من التكلفة. اللي أنا أبغى أكد عليه إنه إحنا في أرامكس لا يمكن نبيع شيء إلا يكون مربح، لأن إحنا شركة ناضجة تهتم بمساهميها، تهتم بتحقيق أرباح. السوق حاليا يمر بمجموعة من الشركات اللي هي أهدافها مختلفة، بعضها حصة سوقية أو كثير منها حصة سوقية، لذلك تحاول تستخدم أدوات معينة. لكن السوق حيصحح نفسه في فترة معينة، وبوجود منظم قوي مثل هيئة الاتصالات أنا متأكد أنه فترة معينة وحيتعدل. لذلك المتاجر الإلكترونية في الفترة الحالية ترى تباين بالأسعار بين الشركات.
طيب، بشكل سريع جدا تكلم عن التوقعات للتطور في البنية التحتية، وش المستقبل كتقنية في قطاع النقل السريع؟
المتوقع طبعا مهم الشغلات، واللي احنا عندنا مشروع شغالين عليه حاليا اللي هي من أهم الأشياء في التجارة الإلكترونية اللي هي الشحنات الراجعة. مو جميع العملاء يكونوا راضين عن المنتج، أو ممكن المنتج يكون فيه خطأ في المقاس أو خطأ فيه. السؤال اللي يطرح نفسه الآن اللي هو كيف تقدر تسترجع منتج وأنت كتاجر تجزئة بطريقة سريعة تدخل في مخازنك، سواء بشكل عيني فعليا أو بشكل إلكتروني. المنتج اللي قاعدين نطوره حاليا هو كيف تسترجع منتجاتك، سواء كانت في قرية من قرى الباحة مثل المندق، واحد يبغى يرجع بضاعة ساكن في حي المندق، تكون في سيستم مربوط بين الشركة والبائع بحيث أني ماليا وفعليا أنا أبلغه عن طريق النظام أنه هذه وصلت وموجودة عندي وخلاص تعتبرها عندك حتى لو أنها سلمت لفرع المندك.
لا تزالون تواجهون تحدي تقني في هذا الموضوع قصدك؟
في تحدي تقني لجميع الشركات حاليا مش إحنا لحالنا. لأن إيش؟ لأن كل شركة تستخدم نظام، حتى البائعين يستخدمون أنظمة مختلفة. اللي حيصير أنه حيتطور الأنظمة هذه بحيث أنها تتوحد، وممكن يكون في بينها ربط معين، لأن مصلحة الجميع أنها تكون مربوطة، لأنها التاجر التجزئة يهمه الكاش
بإذن الله
ويهمه وصول البضاعة.
واحد من مشاهدين الغرفة إن شاء الله بيطور لكم برنامج ضبطون في هذه الأمور، ولنا
إحنا بدأنا وحنطلقه قريبا إن شاء الله.
خلاص يعني نوقف المشروع اللي عندنا؟
لا أبدا أبدا، السوق مفتوح للجميع.
طيب خلينا نسمع الاستشارة التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشعل جلمود، حاب أدخل في مجال التوصيل عبر تطبيقات الجوال. عندي سؤالين، في ظل كثرة التطبيقات هل بالإمكان التخصص في شيء معين؟ والسؤال الثاني، هل من الممكن التضامن مع شركة أخرى لتغطية حاجة السوق؟ ولكم وافر التحية.
يعني أنا كأني أفهم من سؤال مشعل أنه هل تخصص. عندكم استعداد تستحوذون على شخص يطرح لكم فكرة رائعة تخصصية؟
طبعا عندنا استعداد، وهذا من يعني من إحنا عندنا ميزانية مرصودة من مجلس إدارة الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة. إحنا عندنا استعداد اللي يعني لاستحواذ على أي شركة لها علاقة في البزنس تبعنا، سواء كان في الميل الأخير أو في جميع المنتجات.
وش التخصص المطلوب في السوق؟
كيف التخصص المطلوب؟
لأن التخصص في تطبيقات التوصيل، هو قال تطبيقات التوصيل بس ممكن نوسع الدائرة لخدمات النقل السريع.
بالنسبة
وش التخصص اللي تحتاجون أنه نبغى شركة ناشئة تتخصص في هذا الموضوع تثبت نجاحها نستحوذ عليها؟
يعني مثلا المبرد ممكن الشغلات اللي احنا نطالعها، لأنه احنا لازال جزء من السيارات الخاصة فينا مبردة، لكن لازالت جزء بسيط. في شركات معينة ممكن تكون مخصصة المبرد، تنقل الحلويات، تنقل الشغلات المتخصصة والأمور هذه، ممكن ننظر فيها لأنها شيء فعلا احنا ينقصنا، فاحنا أكيد حنستثمر في شغلات زي كذا
بإذن الله. خلصت استشاراتنا، أنا أبغى أرجع على السؤال الأخير حول صوت أعمالك. لو قلنا أن صوت أعمالك مسموع كما هو شعار الغرفة دائما، وش ممكن تقول؟
الغرفة التجارية صراحة قدمت لنا خدمات كبيرة في القطاع الخاص، قدمت صوتنا للمسؤول الحكومي، قدمتنا بشكل لائق وجيد، بحيث أوصلنا صوتنا وحتى قدرنا أنه إحنا نعدل في بعض التشريعات.
جميل، صوتكم مش يقول لما الغرفة أوصلتكم للمسؤولين أو حتى وصلتكم للمنافسين في طاولة واحدة تجتمعون في اللجان أو أيا يكن، أنتم داخليا سواء أرامكس أو حتى أبو تركي من خلال تجربتك الطويلة هذه، لو قلت لك أن صوتك مسموع الكل راح يسمع هذه الرسالة أو الرؤية أو المشروع أو قضيتك اللي أنت تطمح لها في الحياة؟
لو تعيد السؤال طويل
يعني أنا خليني شوف بسوي لك بوز في الحياة كلها وأقول لك كل الكون بيسمعك أبو تركي، وش الرسالة اللي تبغى تقولها؟ أعمالك اللي أنت قاعد تقوم 25 سنة تشتغلها ومستعد أنك تشتغل السنوات الجاية من أجل هذه الرسالة، وش الرسالة نبغى نسمعها منك؟ فهمت قصدي؟
الرسالة اللي أبغى أقولها أنه المنافسة دائما شيء صحي، وجيد أن يكون بالأسواق لك منافسين، لأنك ترتقي بأعمالك، ترتقي بعملك الداخلي وتقدم خدمات أفضل. لكن الأهم هي حوكمة الشركات هذه بحيث أنها تكون عادلة بالسوق وتقدم قيمة مضافة وتكون مربحة، لأنه بالأخير أنت عمل تجاري تسعى للربح، تحتاج دائما منظم يضبط السوق ويتأكد أن الجميع من ضمن القوانين المعمول فيها بالمملكة وضمن ضوابط معينة. فأهم شيء بالنسبة لنا يعني أهلا بالمنافسة، لكن ضبط السوق شيء مهم لاستمرار الشركات، لأنه حرام صراحة أنك تلقى شركات ناشئة استثمرت وعندها استعداد تستثمر واستمرار، في الأخير تنصدم بعوائق تنافسية من منافسين يحتاجون حوكمة في نظامهم الداخلي بحيث أنه النظام ينطبق على الجميع.
شكرا جزيلا لك أبو تركي.
يا هلا والله وسهلا، ما تشرفت بوجودي معكم.
يا جعل ربي يسعدك.